بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركع، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع. اليوم قعدوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط ألم أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي، وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. كل شيء في هذا الوجود من القضايا والحقائق والأشياء والكائنات، كل شيء أودع الله فيه جمال، عنصر جمال يراه الإنسان بعينه ببصيرته، يحسه بمشاعره. هذا الجمال موجود في القضايا كما موجود في الحقائق كما موجود في الأشياء. قسم من الناس يعيش في غطاء عن رؤية هذا الجمال، لا يراه، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. واحد يلبس نظارة خضراء يرى الأشياء كلها خضراء، نظارة سوداء يرى الأشياء فيها سواد، نظارة حمراء يرى الأشياء حمراء، فيرى بما يحمل في رأسه. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. هذا بحث لعله من أعمق البحوث وبحوث عميقة كلها في مدرسة أهل البيت، لكن هذا البحث بالذات يحتاج منا أن نفتح قلوبنا وعقولنا إليه، نتأمله. نحن نقرأ في دعاء شهر رمضان، وقرأت لكم بعض عبارات من الدعاء، لكن هذه العبارة لاحظوها: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. إذن الجمال له مستوى أن يصل إلى كل الجمال. فلما تسأل الله يعني أعطاك رخصة وأذن لك أن تسأله أن تعرف جماله كل الجمال، معناه عندك قدرة أن تصل إلى رؤية الجمال كله، لأنه في عالم الإمكان. هذا كيف يصل الإنسان إلى رؤية الجمال؟ هناك عنصر أساسي في المسألة أحبتي، لاحظوها. العنصر هو هذا: أنا عندما أقترب من الحق تظهر ويظهر جمال الأشياء والقضايا. كل ما تقترب من الحق ترى الجمال أكثر. لاحظ المسألة كيف، كأنما الحق هو الذي يظهر جمال الحقائق والأشياء، هو الذي يظهر جمال القضية. عندك قضية، إذا صارت القضية في طريق الحق ظهر جمالها، عندك أموال، إذا صارت الأموال في طريق الحق ظهر جمالها. عندك علم، إذا صار العلم في طريق الحق في طريق البناء ظهر جمال العلم، جمال منهج التربية. تريد أن تقدم منهج تربوي للعالم، إذا هذا المنهج كان مع الحق وفي الحق يظهر جماله. لذلك من دون الجمال هناك قبح وبشاعة، والجمال موجود في الحق. الآن لاحظوا في موقفين للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ريحانة رسول الله روحي له الفداء، وللسيدة بطلة كربلاء زينب روحي فداها. اتأملوا هؤلاء أهل البيت عندما يتحدثون، لاحظوهم جيدا. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الجمال، يعني صار يعيش مع الحق، اتحول الجمال إلى قضية كاملة في وجوده، في عينه، جمال عينه في دمعة من أجل الحق، الجمال في قلبه في خشوع من أجل الحق، الجمال في يديه في أمانة أداها من أجل الحق. لذلك هذه أمانة أظهرت جمال اليدين. الخيانة تظهر البشاعة والقبح في اليد. لما دخل أبو العلاء المعري في قصة معروفة على الشريف المرتضى ووقف عند الباب وقال بيتا من الشعر يسأل الشريف المرتضى، فأجابه الشريف المرتضى في الحال، في نفس اللحظة أجابه ببيت شعر جوابا له. أبو العلاء المعري يقول للشريف المرتضى، يقول هذه اليد إذا قطعت فديتها 500 دينار ذهب، فلماذا تقطع في ربع دينار واحد يسرق سرقة؟ فيقول أبو العلاء المعري للشريف المرتضى، يد ب500 عزجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. الشريف الرضي أجابه في الحال قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. شوف الحكمة، الأمانة لها عز ترفع قيمة الإنسان، لكن الخيانة لها ذل تقطع. يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. من هنا الدقة. فلذلك عندما تأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وإلى بطلة كربلاء زينب، اسمع الكلام من هذين العظيمين روحي لهم الفداء، من سيد الشهداء، يبين لك أن الحياة عندما يختفي الحق منها تتحول إلى حياة كلها قبح شوهاء ما إلها معنى نهائيا. قال أما بعد فإن الدنيا قد تغيرت. الإمام الحسين يقول لماذا تغيرت؟ لأن الحاكم اسمه يزيد ابن معاوية. لاحظتم كيف؟ لأن حقوق الناس مسحوقة، لأن الضعفاء مطحونين. لاحظتم كيف؟ الأبرياء في أقبية السجون تحت سياط التعذيب. الحياة عندما تكون هكذا، الحق ما إلى وجود، فالحياة تتحول إلى سجن مظلم. عنصر الجمال يختفي من الحياة. الإمام الحسين قال هذه الكلمة عندما لاقاه والتقاه الحر ابن يزيد مع 4000 فارس حاملين أسلحتهم ضد الإمام الحسين. الحر طبعا بعد ذلك صار من أصحاب الحسين، وكما قلت لكم لأنه احترم مقام الزهراء سلام الله عليه. كلمة واحدة، تصلي؟ الإمام الحسين سأله وقال تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ الحر قال يا ابن رسول الله بل أنت تصلي بنا جميعا. بعد ذلك لما انتهت الصلاة الحسين سقاهم ماء، فقام الحر يقطع الطريق على الإمام الحسين. الإمام الحسين قال ما تريد؟ ثكلتك أمك، يعني لو بقيت مصر على هذا الموقف تقتل وتذكل بك أمك. هذا كلام الإمام الحسين. الحر قال والله لو أن أحدا من العرب قالها وهو على مثل الحالة التي أنت عليها، ما تركت ذكر أمه، أرد علي بأمه، لكن ليس لي سبيل إلى ذكر أمك وأنت ابن فاطمة الزهراء. والله العظيم وأنا على منبر رسول الله، بمجرد الحر ذكر اسم فاطمة واحترم الزهراء، الله سجله من أصحاب الحسين في تلك اللحظة. قال أنا ما أستطيع أذكر أمك، أنت ابن فاطمة الزهراء. شوف، لذلك الإمام الحسين قال: أما بعد فإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وضرمة. شوف هالمعنى هذا الكبير. فإذا الإمام الحسين بيّن: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، إذا الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، عنصر الجمال يختفي، لكن عندما تأتي وتضحي من أجل الحق ترتفع قضيتك. الإمام الحسين سلام الله عليه حتى الموت وحتى القتل جعله في طريق الجمال، يعني أعطاه جمال لا إله إلا الله، سيد الشهداء روحي له الفداء، شيء عجيب. قال: خط الموت على ولد آدم. هذه قضايا أنتم تحفظونها، لكن فيها معنى جديد لما تربطها بهذا الفكر اللي أطرحه عليكم، ولا أنتم حافظين هذه المقاطع تقرؤوها وتسمعوها. الإمام يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. شوف شلون جمال، قلادة لؤلؤ، اللؤلؤ في البحر في أعماق البحر ما إلى قيمة، لكن يستخرجه غواص، يعطيه إلى صائغ حكيم قدير، يصوغه على شكل قلادة تكون على جيد فتاة حسناء، فمعناه أعلى قيمة وثمن للؤلؤ في مكانه الصحيح على جيد الفتاة. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: كما أن القضايا المادية لها قيمة أدنى وقيمة أعلى وثمن أعلى، القضايا المعنوية وقضايا الحق والتضحية من أجل الحق يصل إلى هنا. أنا أقتل لكن مقتلي يصل إلى هذه الدرجة. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وأنا أخطط لمقتلي، مفهوم من سيد الشهداء سلام الله عليه. ولذلك لما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، الآن الحوراء زينب في مجلس ابن زياد اللعين يقول لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. شوف عنصر الجمال هنا، هي تبكي على أخيها الحسين وما تنام الليل. الحوراء زينب ما عاشت، يعني حسب تحققي أنا ودراستي ونظرتي للتاريخ ما رأيتها أكملت حولا بعد الحسين، يعني عاشوراء اللي بعدها، يعني أغلب الروايات يوم 2 محرم سنة 62 ماتت الحوراء زينب، يعني ما وصلت إلى عاشوراء. ولذلك أنا من عادتي أني أقرأ وفاة الحوراء زينب ومقتلها في اليوم 2 من محرم، يعني يوم نزول الحسين في كربلاء، قبل الحول 8 أيام الحوراء زينب ماتت، ما استطاعت أن تعيش بعد الحسين أبدا، لأن اللي عايش مع الإمام الحسين خصوصا زينب إذا كان الحسين يبتعد عنها، رواية موجودة عند أهل البيت كانت ترتعد فرائصها إذا ما تشوف الإمام الحسين. لذلك لما خرج الإمام الحسين خرجت معه، حتى زوجها عبد الله بن جعفر يعرف هذا المعنى، فتقول لابن زياد: ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هذا المعنى الدقيق. إذا لاحظوا أحبتي، نحن عندما نقترب من الحق تزداد القضايا جمالا في أعماقنا، قلوبنا يرتفع فيها الجمال، عقولنا جمالها في العلم، النفس جمالها في الأخلاق. متى تكون؟ عندما تقترب من الحق. الآن القرآن يقول واقترب الوعد الحق. الوعد هنا بهذه الآية المباركة ما يشير إلى يوم القيامة أحبتي كما يراه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الوعد الحق اللي موجود في القرآن الكريم هو خروج الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي بشرت به الأنبياء، كل الأنبياء ذكروا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه، كل الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره، والأئمة جميعا، والإمام زين العابدين في خطبته في الجامع الأموي وهو كان أسير ومريض يصعد المنبر يقول ومنا مهدي هذه الأمة. اتأمل العبارة، لماذا؟ لأنه الله تبارك وتعالى أعطى وعد ولا يمكن أن يتخلى عنه رب العالمين نهائيا. بيّن أن هذا النور الذي جاء به الحبيب المصطفى لا ينطفئ أبدا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهل هذا السراج المنير ينطفئ؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأمل عبارة قبلها ماذا يقول؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. في آية أخرى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الناس في العادة عندما يعيشون حالة من الضياع والاستبداد والقهر والظلم تكون عندهم حالة إحباط. الإحباط يجتذب اليأس معه، تصير حالة يأس مع الإحباط. إذا صارت حالة اليأس مع الإحباط هنا طبعا الخطورة تكمن هنا، أن الإنسان يبدأ بالتشكيك في حقائق وفي قضايا أمام عينه يراها من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الغيبة الكبرى مثل الغربيل، الغيبة الكبرى غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه سقط فيها كثير من الناس. إذا تقرؤون كتاب الشيخ الصدوق وهو إكمال الدين، هذا الكتاب العظيم أحبتي اقرؤوه وانظروا إلى الشيخ الصدوق ماذا يقول في هذا الكتاب، وكيف الأحاديث التي يأتي بها، وكيف أنه كان يطوف حول البيت وأخذته سنة نوم غفوة كأنما رأى خلالها الإمام صاحب العصر والزمان يأمره، يقول له شيخنا الصدوق لما لا تكتب كتابا في الغيبة، في غيبة الأنبياء، الغيبة وليس الغيبة، الغيبة، فهم شلون؟ يعني غياب الإمام سلام الله عليه. فقال له سيدي أنا كتبت، قال لا أمرك الآن أن تكتب كتابا في الغيبة في غيبة الأنبياء حتى تحفظ عقيدة شيعتنا وتلقي هذا الأمر إليهم. يقول الشيخ الصدوق أنا قمت من مكاني صليت صلاة الليل وصلاة الفجر وبكاء وتهجد ودموعي تجري من الدموع وعيوني تجري إلى أن طلعت الشمس بدأت أكتب هذا الكتاب، وكتاب جدا عظيم حقيقة لأنه كتب بأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ شيعة أهل البيت كيف يتعرضون لمحنة في هذا الزمن وفي هذه الحقبة بالذات وفي هذا العصر، عصر الانتظار حبيبي، عصر الانتظار. هل نستطيع أن نخرج من حالة الإحباط اللي موجودة عندنا الآن؟ ما أنت وين ما تروح الآن تتجه بعينك تلاحظ الأخبار لا تسرك، أخبار ما تسرك، أخبار قتل ودماء وهتك حرمات، أعوذ بالله. لأنه من يدير الأرض الآن؟ الأرض لا يديرها الصالحون الآن أحبتي، كما أنتم تعلمون. الأرض بعد ذلك تقع بيد الصالحين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وإذا تشوف هذه العلامات يأخذ بعضها بعنق البعض الآخر، علامة وراء علامة ودلالة وراء دلالة، وتمشي أمامنا والله تمشي هكذا حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا. تشوف الظلم والجور في كل مكان في الأرض، إلا استثناء، يمكن الآن استثناء موجود لأنه عندنا 313 هؤلاء أصحاب الإمام روحي لهم الفداء، وهؤلاء يستطيع الإنسان أن يجعل نفسه واحدا منهم بهمته وإيمانه وصفائه وقوة العقيدة عنده، يمكن أنه يصل إلى هنا. وعلامة هذه الحالة أن يكون الإنسان مظلوم، لأن ما يكون ظالم، تعلمون علامتها أن يكون مظلوم، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وليس على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. الآن أنت عندما تعطي هذا المعنى للقائد الذي يقودك، للإمام الذي تأتم به، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، تلتفت أن هذا الإمام الذي تقتدي به هو إمام معصوم. معنى معصوم أنه لا يخطئ ولا يتعاطى الذنوب ولا تقع عنده الخطايا أبدا، بعيد عنها. لماذا؟ لأن العصمة شرط أساسي في الإمام. إذا لم يكن معصوما معناه يكون خطأ، يخطئ، فإذا كان يخطئ كيف يعطيك حكم الله تبارك وتعالى؟ كيف يحفظ هذا الحكم؟ قالوا لهشام بن الحكم من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه: ما الدليل على عصمة الإمام؟ فذكر لهم أدلة، لكن من أجمل الأدلة قال أن الذنوب والخطايا تأتي من الشهوة، من غريزة الشهوة، ومن الحرص، ومن الحسد، ومن الغضب، وهذه كلها محفوظة عند الإمام سلام الله عليه. هو لا يغضب لغير الله تبارك وتعالى، فغضبه لله. الغضب للمصالح الشخصية وللدنيا وللأمور الأخرى، هذه تدل على ضعف العقل، ولذلك الإنسان العاقل ما يغضب. يعني سرعة الغضب، واحد بالبيت عنده سرعة غضب أو مع الناس أو مع كذا، لا، هذا سرعة الغضب تدل على ضعف العقل. الغضب الصحيح الذي يغضب فيه الإنسان هو يغضب من أجل الله تبارك وتعالى، وإلا هنا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الجارية التي كانت تصب الماء على يد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وأخذتها هيبة الإمام فسقط الإبريق من يدها، فشج جبهة الإمام السجاد سلام الله عليه، فنظر إليها قال: سيدي والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي عنك. قالت: والعافين عن الناس يا مولاي. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. شوف هذا معنى كبير. الإمام الحسين سلام الله عليه يمر على بستان، يرى رجلا غلاما هناك في البستان، وهذا الغلام لسيده صاحب البستان، ويمر عليه كلب من منطقة بعيدة. الإمام الحسين يرى هذا الغلام يأخذ الطعام الذي عنده يقدمه للكلب وهو ما يأكل، بعد ذلك عنده ماء قدمه للكلب، فالإمام الحسين اقترب منه قال: ألست جائعا يا بني؟ قال: بلى والله كنت جائع. قال: فلماذا أعطيت طعامك لهذا الكلب؟ قال: سيدي هذا الكلب من منطقة بعيدة، لأني أول مرة أراه يأتي هنا، ويبدو عليه أثر التعب والجوع، فقدمت إليه الطعام. قال: أنت غلام لسيدك أم أنت حر؟ قال: لا والله سيدي، أنا عبد لصاحب هذا البستان. قال: من صاحب هذا البستان؟ قال: فلان. الإمام ذهب إلى فلان صاحب البستان، اشترى منه البستان والغلام والعبد، ودفع له المال، ورجع بعد ساعة إلى الغلام قال أنا اشتريت البستان واشتريتك. قال هذه رحمة من الله أني أكون عبدا للحسين، أكون غلام عند ريحانة رسول الله. قال ولكني أطلقتك وأعتقتك لوجه الله، أنت حر، أنت ما لازم تكون عبد. هذه الأخلاق الرفيعة اللي عندك وهذه النفس الكبيرة، أنت يجب أن تكون حرا، فأنت حر لوجه الله. قال جزاك الله خيرا يا سيدي. قال وهذا البستان لك هدية مني لك، استعن به في حياتك. يعني قبل ساعة هذا كان عبد ومملوك، الآن صار حر ويملك هذا البستان. لماذا؟ لأنه عند الإمام الحسين اكتشف جمال في نفسه، اكتشف جمال في روحه في قلبه في خاطره، فأظهره للناس، أظهره للعالم هكذا. اتفضل، أهلا ومرحبا بك. شوف المسائل كيف أحبتي. نحن أحيانا عندما نصاب بحالة إحباط كما قال هشام على الإشارات الأربعة، أقول أعود إليها الآن أحبتي، عندما نصاب بحالة إحباط علاجها الاقتراب من أهل البيت، الدنو من صاحب العصر والزمان، الاقتراب من الله تبارك وتعالى، لأن هذا كل طريق واحد. الآن بعض الناس يتصور هذه طرق متعددة، لا، ما نقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فأنت عندما تقترب من الإمام روحي له الفداء تنطلق معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الله تبارك وتعالى، تعيش حالة من الجمال، جمال الإيمان. فيقول هشام، يقول الغضب، الإمام لا يغضب لغير الله تبارك وتعالى، الشهوة هو عنده العفة والحياء والعقل يغلب الشهوة، فشهوته في الحق، وإذا كانت شهوة المال فهو يملك كل شيء في الحياة، الحرص على من يحرص، الحسد دائما يكون الحسد من الأدنى إلى الأعلى، والإمام سلام الله عليه هو الأعلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله أيضا هو إمام بأبي وأمي. لذلك أحبتي، قضية الإمامة وقضية الوعد الحق تنطلق من مكان مقدس، من مكة المكرمة حول الكعبة، إبراهيم الخليل يطوف، هناك مقام إبراهيم، في ذلك المكان رفع يديه إبراهيم ودعا بدعاء الإمامة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فأسقطت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. بعد ذلك يستمر دعاء إبراهيم، يستمر، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى قال يا إبراهيم ومن كفر، ما دمت أنت الإمام وما دام الإمام هو الإمام المعصوم وهو حجة الله في الأرض والإمام هو الحاكم، حتى الكفار يتنعمون في ظل حكومة الإمام. هذا المعنى اللي يجب أن يعرفه العالم يا أحبتي، اليوم لازم يعرفون المعنى الكبير لحكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لحكومة الإمام الحسن روحي له الفداء إلى الإمام المهدي روحي له الفداء، هذه الحكومة العالمية التي ستأخذ الأرض كلها ويسيطر عليها الإمام روحي له الفداء ويحكم بحكم لم يحلم به أحد أبدا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يمر بالكوفة وفي خطاب له يذكره الثقفي في كتاب الغارات، يقول الإمام علي، يقول اليوم أصبح كل مسلم في حكومتي وتحت ظل حكم الإمام، يقول وحكم الإسلام، ما من مسلم إلا ويملك دارا يسكنها وماء يشربه وطعام يأكله وثياب يلبسها. اتأمل العبارة، يعني حل الآن المشكلات الأساسية بالعالم، انتم لاحظوها الآن، الماء مشكلة أساسية، الاقتصاد مشكلة أساسية، البيت، السكن، بعض الدول العربية والإسلامية يعني مشكلة السكن عندهم مشكلة ما إلها حل في نظرهم، ما إلها حل، وإلا حلها موجود. أنت اسمع هاي المؤتمرات عندما يجتمعون، يطلع مثلا رئيس أو ملك أو سلطان أو كذا أو يتحدث، يقول والله أنا لا أدري كيف تحل هذه المشكلة، الانفجار السكاني وكذلك، في حين حلها موجود في قانون واحد في الاقتصاد الإسلامي، في الزراعة، من أحيا أرضا يملكها بالإحياء. هاي الأراضي اللي موجودة في العالم الإسلامي والعربي، وزعها على المسلمين، أعطيهم الأراضي، ها؟ اسمح لهم بالبناء والزراعة والعمل، والله تحل مشكلة السكن ومشكلة البطالة وهاي المشكلات كلها تنحل. بس انت شوف هذا النيل الأزرق وين يروح، شوف الفرات أين يذهب، انظر إلى دجلة، هذا الماء وين يروح؟ هل يستثمر الآن؟ الفرات ودجلة هذا الماء يستثمر؟ النيل الأزرق يستثمر؟ هذه البلاد كلها، مصر والسودان والبلاد اللي نائمة على ضفاف النيل الأزرق، شوف، لاحظ المجاعات التي تضرب العالم، لاحظ الحالة اللي موجودة الآن. ما أريد أدخل بهالأجواء السياسية، ما أحب أدخل فيها نهائيا، إنما أريد أن أشير إلى ملاحظة. الكرة الأرضية أحبتي تكاد تمتلئ ظلما وجورا، لأن علاجها وحل القضية عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام أمير المؤمنين يقول الآن لا يوجد أحد في الإسلام إلا وله بيت، سقف يظله، وماء يشربه. ماء يشربه، يمكن يكون بئر ماء. الإمام علي سلام الله عليه حفر 4000 بئر بين مكة والمدينة، هو بإيدة حفر 4000 بئر. راجع التاريخ وشوف سلام الله عليه، 26 نهر حفرها الإمام أمير المؤمنين في بلاد الإسلام والمسلمين. هذه الأنهار قسم كبير منها إلى الآن لما تطلع من المدينة ما تختصلون في آبار علي، صحيح ولا مو صحيح؟ مسجد الشجرة هو الصحيح اسمه آبار علي، يعني آبار الإمام علي اللي حفرها بيده أمير المؤمنين سلام الله عليه. بس تجي تقول إحنا اختصلنا وحرمنا، أحرمنا من آبار علي واتخرجنا إلى مكة. آبار علي هي آبار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظتم كيف المسائل عندما نأخذها أحبتي؟ كلما نقترب من الوعد الحق، واقترب الوعد الحق، الآن هذا نص موجود أمامكم، واقترب الوعد الحق، إي والله العظيم، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وإذا الصيحة من السماء، أنا أذكر كل ليلة، كل ليلة أذكر، لأنه مرت علينا أيام أحبتي وسنوات، الناس يكاد يكون بعضهم بعيدا كل البعد عن هذه الأجواء، لكن أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنما أنت مذكر، لكن من يتذكر؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وإذا الصيحة، وإذا أصحاب الإمام يحضرون عنده صلوات الله وسلامه عليه من الكوفة إلى بين الصفا والمروة، يكتمل عددهم 313 بعدد أصحاب بدر، ويكون معهم أصحاب الكهف، هؤلاء 7 اللي نايمين في كهفهم ينتظرون الصيحة، يخرجون مع الإمام روحي له الفداء. هذه رموز الآن، هذا رمز، رمز ملتفت كيف المسألة. الإمام روحي له الفداء لا يخرج معه سلاح يشبه هذا السلاح ولا أبدا، المسألة أكبر مما يتصورها العقل نهائيا، لأنه نحن ما نعرف إلا مجرد إشارات، وإلا الإمام كيف يخرج وبأي طريقة يخرج، بأبي وأمي، كيف في لحظات الكون كله يتغير، العالم كله يتغير، وجبرائيل بين السماء والأرض، ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد. فاسمعوا له وأطيعوا. نعم، هذه الصورة أمامكم الآن، لاحظوها، مجلس معقود في الشام، ويزيد بن معاوية جالس في المجلس، والخطيب على المنبر يشتم أهل البيت، وفي المجلس الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه. فالناس على أنهم هؤلاء السبايا خوارج، هؤلاء خوارج، أوقفوهم 7 ساعات في باب دمشق، بعد ذلك أدخلوهم في الخربة. حتى الرواية اللي أنا رأيتها أن السيدة رقية ماتت في الخربة، في خربة الشام، قبل أن يدخلوا على يزيد ابن معاوية. ثم بعد ذلك أدخلوهم في مجلس يزيد وهم مربطون بالحبال، هكذا بهذه الطريقة. والإعلام الأموي يقول عنهم أنهم خوارج. الخطيب يقرأ، يصعد المنبر، والناس متوجهين معه، فالإمام زين العابدين يقول هذه الكلمة ليزيد، قال: إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. الإمام ما قال ليزيد أتأذن لي بصيغة سؤال، لا، بأمر، قال: إذن لي. التفتوا تعبير أنه قال إذن لي، وسكت عنه. بعد ذلك الناس ألحوا عليه، قال لهم أنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا: وما يحسن، ما يحسن هذا الفتى، مريض كذا. الإمام صاح بهذا الخطيب: يا أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. فنزل، ارتعد، نزل، الناس صار يلحون عليه، أذن له، صعد الإمام على المنبر. الآن العالم تشبه أجواءهم أجواء العالم اليوم، بعيدين عن الحق، بعيدين عن رؤية جمال الحقيقة. الإعلام أخذهم إلى أجواء أخرى، بين لهم أن هؤلاء خوارج، ما لهم علاقة بالإسلام. الآن نفس الشيء، الآن أنتم لاحظوا الإسلام يعرض من خلال بني أمية، ما يعرض من خلال أهل البيت. الإسلام ما يعرض من خلال علي وفاطمة والحسن والحسين في وسائل الإعلام. أكبر دليل على ذلك تجاهل وسائل الإعلام ليوم عاشوراء، وتغافل وسائل الإعلام عن يوم الغدير، هذا أكبر دليل على ذلك. فالإمام صعد المنبر، حمد الله. أنا لا أريد أن أقرأ خطبة الإمام لكم أحبتي للمصيبة، لا، أريد أن أخذ مقاطع منها تخص الفكرة التي صعدت أنا اليوم أني أذكرها لكم، وهي جمال القضية الإسلامية وقضيتنا عندما نقترب من الوعد الحق، عندما نؤمن بقرب ظهور الإمام. هذا المعنى الذي أريد أن أقوله من أول صعودي على المنبر إلى الآن. أنا أخذ بعض الأمثلة والشواهد من هنا وهناك لتقريب المعنى إلى أذهانكم، لعل الله ينفعنا بهذه القضية التي أطرحها عليكم. قال: أيها الناس، شوف، أولا هؤلاء كانوا يعيشون حالة من التخدير، حالة من العمى، عندهم عيد، أعياد، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول في كل مكان، حتى سهل بن سعد قال: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: يا شيخ، نراك غريبة. قال: أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قال: ولما؟ قالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. فصعد الإمام على المنبر، الحمد لله الذي لا بداية له، شوف التوحيد عن أهل البيت، الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام، وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم، ثم قال: أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، فكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين مسرورين. فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني. أو قبلها: أيها الناس، أعطينا ستا، هذا الجمال له، وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. علامة المؤمن أنه يحب محمدا وأهل بيته. أعطينا، اللهم صل على محمد وآل محمد، أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار صلى الله على رسول الله. وهذا عجيب يا أحبتي. أنا أقول هذا الكلام لأني أعلم في العالم الآن في ملايين الناس ما سامعين بخطبة الإمام زين العابدين. تفهمون هذا الكلام؟ أحيانا كلمة واحدة أنت تسمعها، لكن الطرف الآخر أول مرة يسمعها، يتفاعل معها، يتأملها. الإمام السجاد في هذه الخطبة يقول: ومنا الصديق ومنا الطيار. الطيار هو جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام علي، والصديق هو الإمام أمير المؤمنين. يعني حتى عند أهل الشام في أيام يزيد الصديق هو الإمام علي سلام الله عليه. يعني لاحظوا، لاحظوا أحبابي، الآن لاحظوا كيف مناقب أمير المؤمنين وفضائل الإمام بدأت تسرق منه إعلاميا وتوضع لآخرين. الإمام يقول: وفضلنا بسبع: فضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومنا مهديها الإمام المهدي، وهو بعد وره. ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. بعد هذا كله ما تعرفون من المتكلم؟ أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى. لاحظ، لاحظ الدقة في التعبير. أنتم كلكم تتجهون إلى القبلة في الشام وفي غير الشام، فالقبلة هي مكة الكعبة، فأنا ابنها، أنا ابن الكعبة، أنا ابن مكة. أنتم تستقبلون القبلة ولا تعرفون من ابنها. أنا ابن مكة ومنى وزمزم والصفا. أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى. من حمل الركن بأطراف الردى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى. أنا ابن خير من طاف وسعى. أنا ابن خير من حج ولبى. اللي قال لبيك اللهم لبيك رسول الله، أنا ابنه، وهو خير من لبى. أنا ابن خير من حج ولبى. أنا ابن من حمل على البراق في الهوى. شوف، رفع رؤوسهم وعقولهم معه. أنا ابن، وهذا هذا أسلوب عجيب أحبتي. الزهراء سلام الله عليها لما دخلنا عليها نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها، قلنا لها: كيف أصبحت من علتك هذه؟ ما تكلمت عن علتها، قالت: أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسبرتهم بعد أن شنأتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وزلل الأهواء وقرع الصفات وصدع القناة، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، وما الذي نقموا من أبي الحسن. شوف السؤال، كيف أنت؟ إلى أين ذهبت بهم؟ اسمعوا بهن. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته. وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة أو زالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم حشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. هذا الإمام علي لو كان هو الذي جاء بعد النبي لصنع بهم هذا الصنيع الذي ذكرته الزهراء في العدل والإحسان والحرية والحق والعدالة الاجتماعية. اتأملوا العبارة. ثم قالت ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. رفعت النساء إلى السماء، ملتفت كيف؟ لماذا؟ لأن المستوى هذا عند أهل البيت. تجي تسأل الزهراء كيف أصبحت من علتك، ما تحكي عن علتها، وإن كان علتها هي علة الإسلام وعلة الإمامة وعلة الدين وعلة كل شيء، لكن تعطي منهج تربوي لترفع مستوى العقول، ترفع مستوى النفوس، ترفعهم على أن تعلمهم على أن يحملوا قضية. الآن الإمام السجاد ما قال لهم مباشرة من أنا، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى كجدته كأمه فاطمة الزهراء. ثم قال أنا ابن من حمل على البراق في الهوى. أنتم يا أهل الشام جالسين تنظرون إلى هذا الخطيب؟ هذا أبوه حمل على البراق في الهوى. أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف بنو أمية ماذا يقولون عنهم وهو كيف يتحدث. أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى. أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. هذا الإمام علي. أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين. فأين التاريخ؟ لماذا لا يذكر عليا؟ أين كتب المدارس؟ أين الجامعات؟ أين المناهج التربوية لأبنائنا بحيث يتجاهلون عملية تجهيل كاملة؟ هذا علي بن أبي طالب ناصر الإسلام بسيفه، بسيف ذي الفقار اللي نزل فيه جبرائيل يوم بدر يوم أحد بين السماء والأرض على كرسي من ذهب، وجبرائيل حامل سيف ذي الفقار وينادي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. فالإمام السجاد يبين للعالم كله، يقول أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأصبر الصابرين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى. بعدين يقول عنه: سمح سخي، بهي بهلول زكي، أبطحي رضي، مقدام همام، صابر صوام، مهذب قوام. هذا علي بن أبي طالب، ها، أسد الأحزاب. الله أكبر. الإمام أمير المؤمنين روحي له الفداء، هذه صفاته، وشبابنا ما يعرفون شيء عنه. أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة واقتربت الأعنة طحن الرحى، ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، خيفي عقبي، شجري مهاجري. من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب. بعد ذلك يبين حبيبي الآن هاي الخطبة ثلاثة أرباعها فضائل أمير المؤمنين. تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس يسمع فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله ذنوبه التي اقترفها بسمعه، ومن قال فضيلة لعلي بن أبي طالب غفر الله له ذنوبه التي اقترفها بلسانه، ومن قرأ فضيلة لعلي بن أبي طالب غفر الله له ذنوبه التي اقترفها بعينه، ومن كتب فضيلة لعلي بن أبي طالب ما زالت الملائكة تستغفر له ما دامت الكتابة موجودة في هذا الكتاب. هذا هو الحق حبيبي. سمح سخي، بهي بهلول زكي، أبطحي رضي، إلى أن قال ذاك جدي علي بن أبي طالب. ثم التفت إليهم قال: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا أمي فاطمة الزهراء. التفتوا ماذا قال الفرزدق عنه؟ اليوم هالشكل القراءة صارت بهذا الاتجاه، سبحان الله. شوف شو هذا الفرزدق ماذا يقول عنه. هو يقول: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء. ويجي هشام بن عبد الملك الحاكم أوي أراد أن يستلم الحجر ما تمكن. قضية مشهورة تحفظونها، بس ذكرها، هو يطيب القلب لأنه أيضا هذه ما معروفة عند شبابنا، هذه أيضا ما معروفة، من القائل وما المناسبة. يذكرون هذا الشعر في مسابقات شعرية، تشوف شباب من الجامعات جالسين ما يردون عليه، ما يجاوبون، سبحان الله. فاعتزل جانبا هذا هشام بن عبد الملك حتى يخف الحجيج وزحمة الحج، وإذا بهم يرون سيدا جليلا مجللا أقبل، روحي له الفداء، هؤلاء كجدهم رسول الله. حبيبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا يمشي صفات الرسول موجودة في الأئمة، إذا يمشي لو يجي أطول واحد ما يمكن أن يكون أطول من النبي. تأملوا العبارة إذا مر في الطريق بعد يومين يمر المار بنفس الطريق يشم رائحة زكية أزكى من المسك والعنبر، فيعلم أن رسول الله مر من هنا. يرى من خلفه كما يرى من أمامه، رسول الله ليس له ظل، لا يقع ظله على الأرض. ملتفت؟ كلفت الأرض كلفت بأخذ، سبحان الله. يعني نحن نلاحظ هذا الجانب، لا يرى له الرسول، لا يرى له فضلات. ما يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني إشارة إلى أن الإنسان الذي يأكل الطعام ممكن يخرج منه فضلات الطعام. لا يراه أحد على هذه الحالة أبدا، لا يراه أحد. وهذه الحالة موجودة عند أبنائه من أئمة الحق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن في هذه الحالة، وإذا السيد الجليل يأتي ونوره يسعى بين يديه وليس معه سوى عباءته، وإذا الحجاج ابتعدون ويجيبون صلوات وتكبير وتهليل وتحميد وينفرجون سماطين إلى حتى يأتي يطوف ويستلم الحجر، فهشام يقول: من هذا؟ الفرزدق قال: هذا الذي تعرف. ما تعرفه؟ أنت ما تعرفه من هذا؟ أنا أعلمك من هو. هو يقول: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن فاطمة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. فالإمام يقول لهم: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. بقوا الناس متحيرين، لكن من هو؟ هل هو من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين؟ أبكى العيون بهذه الكلمات: قل يا ليتني كنت معك سيدي ابن رسول الله. أبكى العيون عندما قال: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى. ثم نزل، قبل أن ينزل يزيد أمر المؤذن يؤذن حتى يقطع عليه كلامه. قال المؤذن: الله أكبر. قال: كبرت كبيرا لا يقاس، ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، الإمام قال: شهد بها لحمي وجسمي وشعري وقلبي ومخي، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. إلى أن قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، الإمام بكى على المنبر، صار يبكي، والتفت إلى يزيد، قال: يزيد، محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت وزعمت أنه جدك أنت فقد كذبت وأثمت، وإن قلت أنه جدي فلم قتلت والدي الحسين وسبيت عياله؟ ونزل من المنبر وأحاط به الناس يعتذرون إليه، هذا يسلم عليه وذاك يقبله. المنهال بن عمرو يقول: رأيته في أسواق دمشق، وقعت عليه: سيدي كيف أصبحتم يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحنا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمسينا نحن ذرية محمد وأهل بيته مشردين. يقول المنهال: بينما أنا أكلمه وإذا بامرأة تعدو خلفه: إلى أين يا حمانة؟ يقول: لما سمعها تركني وأسرع إليها. قلت: من هذه التي أسرع إليها الإمام؟ قيل لي: هذه عمته زينب. هذه زينب أم المصائب، روحي فداها، التي رأت رأس أخيها بين يدي يزيد يضربه بسوطه. فاطمة الصغرى تقول: عم زينب قولي ليزيد ألا يضرب رأس والدي الحسين. قامت وقفت وألقت خطابها. الآن هند زوجة يزيد تسمع صوت يشبه صوت علي بن أبي طالب، وكانت في بيت علي في الكوفة، لكن ظروف خاصة التحق إخوتها بالبلاط الأموي وتزوجت يزيد، وهي امرأة حقيقة تشبه آسية زوجة فرعون في إيمانها وعقيدتها، لأن كان لها موقف مشرف وعظيم مع عائلة الحسين. فأرسلت جاريتها، قالت: اذهبي إلى المجلس وانظري من المتكلم، أنا أسمع صوت يشبه صوت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. قالت لها: وأين علي؟ الآن اذهبي جارية. ذهبت الجارية ورجعت، قالت: سيدتي يقولون إن المتكلم امرأة اسمها زينب. قالت: ويحك سليه، زينب ابنة من؟ جاءت الجارية ورجعت مهرولة تقول: سيدتي إن المتكلم امرأة اسمها زينب. أي زينب؟ قالت: يقولون زينب ابنة علي بن أبي طالب. لما تحققت أماطت الستار، دخلت على يزيد في مجلسه، يقال أنه قال لها: يا هند اعولي على الحسين فإنه واعية بني هاشم. قالت يزيد رأس الحسين على باب دارنا وهذه زينب صريخة آل عبد المطلب بمجلسك. لما نظرت زينب الى هند غلبتها دموعها وغبراتها، بينا بينا يا هند خان الدهر بينا، يا هند خان الدهر بينا، ابونا نشد الوحدة نسبينا. من مصائب المجلس مجلس يزيد ابن معاوية، لما كان يزيد هكذا الحوراء زينب كان معها فاطمة الكبرى بنت الحسين سلام الله عليها، فنظر إليها رجل من أهل الشام له علاقة بيزيد، قال ليزيد هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة خفت وارتعدت ولذت بأطراف عمتي زينب، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز أبدا. فقالت زينب ليس لك هذا الأمر ولا لأميرك هذا الجالس. فقال لها يزيد إن هذا الأمر لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. هي تعلم أنه لا دين له، ولكن تريد توضح للناس على الظاهر الآن أمامهم. فقال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال لها إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ أول مرة زينب تسمع واحد يشتمها بهذا الشكل، يقول لها أنت عدوة الله. لذلك رقت وخفاضت عيناها بالدموع، قالت أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. كأنه استحيا فسكت، فأعاد الشامي عليه قائلا هب لي هذه الجارية. قال اسكت وهب الله لك حتفا قاضية. أعرفتها من؟ هذه فاطمة بنت الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال سود الله وجهك يا يزيد، كيف تزعم أنهم خوارج؟ لذلك الحوراء زينب هناك رق قلبها وفاضت عيناها بالدموع، وتمنت حضور واحد يكون بالمجلس. تعرفه منه ولا ما تعرفه؟ عندك حاجة توجه إلى هذا باب الحوائج إلى الله. فتمنت حضور أبي الفضل العباس، تقول له أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك قبال يا يوم تضرب راس اخويا بعود. هذه يتامكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي لنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسولك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.